عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. غادر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد واشنطن اليوم السبت متوجها إلى منطقة الخليج لتقديم الشكر إلى زعمائها على دعمهم للحرب في العراق والبحث في مستقبل القوات الأمريكية في المنطقة. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن طائرة رامسفيلد أقلعت من قاعدة أندروز الجوية، وصرح مسؤولون دفاعيون بأن رامسفيلد سيزور عدة دول في المنطقة وسيلتقي بالقوات الأمريكية الموجودة هناك، إلا أنهم لم يكشفوا تفصيلات أخرى لأسباب أمنية. ذكرت القوات الأمريكية أن قواتها التي كانت تتولى حراسة أحد مستودعات الذخيرة قرب بغداد تعرضت اليوم السبت لهجوم تسبب في انفجار أدى إلى مقتل 6 مدنيين عراقيين على الأقل. وكالة رويترز نقلت عن بيان أصدرته القيادة الوسطى الأمريكية في قطر، هاجم عدد غير معروف من الأفراد وأصيب جندي في الهجوم، وخلال الهجوم أطلق المهاجمون قذيفة حارقة غير معروفة على المستودع مما تسبب باشتعال النار فيه وانفجاره، وأدى الانفجار إلى تدمير المستودع ومبنى المجاور. وأضاف البيان، وقعت 10 إصابات جراء الحادث، توفي 6 وأصيب 4 بحسب تعبيره. هذا فيما أعرب مدنيون عراقيون عن اعتقادهم بأن عدد القتلى أكثر من ذلك بكثير. ونقلت رويترز عن موظف عراقي يعمل في القطاع الصحي قوله إنه يعتقد أن عدد القتلى يصل إلى 40. قام عشرات العراقيين الغاضبين بتظاهرة معادية للولايات المتحدة بالقرب من أحد الفنادق الرئيسية في وسط بغداد. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن التظاهرة جرت اليوم السبت إثر انفجار في أحد مستودعات الأسلحة بمنطقة الزعفرانية جنوبي بغداد، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. أدلى أمين عام الجامعة العربية ووزير الخارجية الكويتي بتصريحات اليوم تطرقت إلى الشأن العراقي، ومعنا على الهاتف مباشرة مراسلنا في القاهرة أحمد رجب. أحمد، ما هي فحوى هذه التصريحات التي صدرت في شرم الشيخ؟
نعم، كانت هذه التصريحات ناظم من الشيخ صباح الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية عقب لقائه اليوم مع الرئيس المصري حسني مبارك، وتحدث حول الخلاف بين الكويت وبين الأمين العام لجامعة الدول العربية. وحين سأل الصحفيون الشيخ صباح عما إذا كان سيلتقي الأمين العام للجامعة، قال لم أطلب لقاءه ولكن أنا أرحب به إذا أراد لقائي. وتحدث أن الأمين العام أغضب الكويتيين لدرجة أنه أساء لرئيس مجلس الأمة الشيخ جاسم الخرافي في إحدى حواراته الصحفية على حد تعبيره. وقال الشيخ صباح أنه يعتقد أن الخرافي سيقيم دعوة قضائية ضد الأمين العام في هذا الصدد، ونفى نفيا قاطعا وجود وساطة مصرية تتم بين الكويت وبين الأمين العام للجامعة العربية، لكنه بالوقت ذاته أكد أن الكويت في الصف العربي بشأن
مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، شكرا جزيلا. ذكر خبير عسكري بريطاني اليوم السبت أن مصفاة البصرة النفطية قد تعاود العمل مجددا في غضون أسبوع واحد. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن المقدم غاي ويلمس هيرست سميث الخبير في شؤون النفط بالجيش البريطاني قوله نحن واثقون جدا من القدرة على إعادة تشغيل المصفاة خلال الأسبوع المقبل. وأضاف الخبير البريطاني أن المهندسين والعمال العراقيين الذين يعملون في الحقول النفطية وفي مصفاة البصرة باشروا العمل مشيدا بكفاءتهم وتفانيهم. اتهم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الولايات المتحدة اليوم باعتقال مسؤولين من جناحه المسلح فيلق بدر. وكالة فرانس بريس نقلت عن السيد محمد باقر الحكيم رئيس هذا المجلس الذي يتخذ طهران مقرا له قوله إن الجنود الأمريكيين قاموا بالعديد من الاعتقالات إثر تدفق أعداد كبيرة من الزوار الشيعة خلال الأسبوع الحالي على مدينة كربلاء. وبهذا الخبر تنتهي هذه النشرة من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
سيداتي وسادتي، لجنة معنية بحقوق الإنسان عثرت على تقارير سرية تتعلق بالوشايات التي أدت إلى سجن وإعدام بعض المواطنين، وتقرير آخر حول مصير الآلاف من العاملين في القصور والمكاتب الرئاسية ممن يعانون من خطر البطالة والتشرد. نور الدين أحمد عد موضوعا يتعلق بتقارير عدة من الوكالات الغربية.
أعلنت لجنة معنية بشؤون حقوق الإنسان في العراق عن عثورها على كميات كبيرة من الوثائق والمعلومات تتضمن أسماء لعملاء في أجهزة الأمن والمخابرات في النظام السابق، وما رفعوه من تقارير مغرضة بحق مواطنين أدى بهم إلى السجن لفترات طويلة والتعرض إلى التعذيب، ومنهم من أعدم. وتقول وكالة سوشيت بريس الأنباء إن هذه التقارير السرية جدا التي تملأ غرفا وقاعات يمكن أن تؤدي إلى عمليات انتقامية لو وقعت في أيدي المواطنين من ذوي وأهالي الضحايا ضد كاتبيها الذين هم في الغالب من معارف الضحية، سواء من حيث القرابة أو الجيرة أو الزمالة، أقدموا على هذه الأعمال اللا إنسانية طمعا في امتياز وظيفي أو مالي. وتنقل الوكالة عن إبراهيم الإدريسي من لجنة السجناء الأحرار التي استحوذت على تلك التقارير وتحتفظ بها في مكان آمن لحين تسليمها إلى السلطات المعنية، بأن الرئيس العراقي السابق أبقى على هذه الوثائق والملفات معتقدا أنه سوف يبقى إلى الأبد ومن المستحيل أن تقع في أيدي آخرين. هذه الملفات تم جمعها من قبل اللجنة التي تضم في غالبيتها ضحايا تلك التقارير خلال الأسبوعين الماضيين. الإدريسي أحد هؤلاء السجناء السياسيين رفض الإفصاح عن كيفية حصوله وباقي أفراد لجنته على تلك الملفات، لكن زميله ستار جبار محسن قال إن بعض هذه الوثائق تم العثور عليها داخل سوق المنصور المركزي وأخرى من المكاتب والبيوت. الوثائق مغلقة ومغلفة بشريط أصفر مع قائمة بأسماء الضحايا السجناء المعدومين ومهنهم وتاريخ ومحل ولاداتهم. أحد هذه الملفات على سبيل المثال لا الحصر يحمل اسم عبد غيلان شلاب المولود في مدينة الناصرية عام 49، متهم بأنه عضو في حزب الدعوة المدعوم من إيران. يبدأ الملف بتقرير من مديرية الأمن العامة تطلب فيه من مكاتبها في أنحاء العراق بمراقبة المذكور، ثم ترد وثيقة أخرى في الملف تؤيد توقيفه، بعدها وثيقة اعتراف منه، ووثيقة أخيرة تؤكد إعدامه رميا بالرصاص في 9 من شهر كانون الأول عام 84 في سجن معسكر البصرة، على الرغم من أنه مدني. أعضاء لجنة السجناء الأحرار قالوا بأنهم سوف لن يسمحوا للجمهور بالاطلاع على الملفات، ليس الآن على الأقل، خوفا من قيامهم بأعمال انتقام ضد المخبرين عن أقربائهم ومحبيهم. ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن مستخدمين سابقين في القصور الرئاسية في عهد الرئيس السابق صدام ومكاتبه يخشون من فقدهم لوظائفهم وامتيازاتهم وحقوقهم التقاعدية، بل أنهم يخافون على حياتهم. يقول عادل الخالدي الذي كان يعمل حارسا في أحد القصور لمراسل الوكالة إنهم لا ينامون ليلا خوفا من الناس وانتقامهم. والخالد هو واحد من أكثر من 5000 شخص ممن كانوا يعملون في قصور ومكاتب الرئيس العراقي السابق ويعيشون في مجمع سكني يحمل اسم 28 نيسان نسبة إلى تاريخ ميلاد صدام ويضم نحو 80 شقة. قال الخالد إن ثلث سكان المجمع غادروه، حيث كانوا أغلبهم من أصل تكريتي، غادروا إلى بلدتهم تكريت مسقط رأس الرئيس السابق بعد اندحاره، وقد هجم الناس على تلك الشقق ونهبوها. خيرية عبد الله سيدة في 60 من عمرها كانت تعمل طباخة في قصر رئاسي، تقول إن منزلها تعرض إلى النهب عند سقوط النظام، وادعت أن الكرد هم الذين نهبوا بيتها. وقد حرصت خيرية على إزالة صور صدام من شقتها كما فعل باقي السكان في المجمع. وقد اعترفوا جميعا بخوفهم من التعرض إلى أعمال انتقامية، واشتكت خيرية أنها لم تستلم راتبها عن هذا الشهر والبالغ 10 دولارات، وهو أجر محترم في العراق خاصة، وأنها لا تدفع سوى دولار واحد كأجار للشقة. وقالت انتصار الراوي التي عملت 15 عاما في تنظيف قصور صدام إن حياتها كانت مؤمنة في العهد السابق، وتسكن شقة كبيرة ورخيصة، وتحصل على تأمين صحي ونصف أجور المدارس. أما البواب أنور البالغ من العمر 22 سنة يقول إنه كان مرغما على هذا العمل ودخول الحزب من أجله، وهو يحتفظ ببندقية كلاشنيكوف هجومية في بيته للدفاع عن نفسه بعد أن نهب من وصفهم باللصوص شقته، كما احتفظ باقي السكان بأسلحة خفيفة، أما الثقيلة فقد سلموها للقوات الأمريكية. من الموصل كتب دارين بيتلر مراسل وكالة رويترز للأنباء، يقول إن الدكتور خليل السيف من جامعة الموصل حبس دموعه وهو يرينا ما حصل لقاعات المحاضرات من دمار وخراب، ليس بسبب القصف والحرب بل بسبب أعمال السلب والنهب. يقول الدكتور السيف إن رجال مسلحين سرقوا أو حطموا كل ما وجدوا في طريقهم داخل الحرم الجامعي قبل أسبوعين، مستغلين بذلك الفراغ الأمني جراء غياب السلطة. وأضاف أن الجهود جارية من أجل عودة الطلاب واستئناف الدراسة. ونقلت الوكالة عن رئيس جامعة الموصل الدكتور زهير الشاروك قوله إنه طلب من المسلحين الكرد البيشمركة حراسة الجامعة لحين تشكيل حرس جامعيين أو قدوم القوات الأمريكية. وتحدثت الوكالة عن قتال دموي بين من وصفتهم بالفئات الكردية المسلحة بشكل جيد والفئات العربية المنافسة لها على الهيمنة على مدينة الموصل منذ انهيار قاعدة صدام حسين. ويقول مراسل رويترز دارين باتلر بأن هناك معارضة في المدينة لما وصفه بالغزو الأمريكي، خصوصا بعد قيام جنود في مشاة البحرية الأمريكية بقتل على الأقل 7 أشخاص كانوا يحتجون أمام مبنى المحافظة الأسبوع الماضي. قال رئيس جامعة الموصل إن الدمار الذي لحق بالجامعة أثار غضبا كبيرا ضد الأمريكان، وأنهم لم يكن مرحبا بهم فيها وينظرون إليهم كجيوش هولاكو. وفيما قال رئيس الجامعة أن الكرد المسلحين حموا الجامعة، ذكر آخرون حسب قول الوكالة أن اللصوص كانوا يلبسون البدلة الكردية التقليدية، وفي اليوم التالي قام مسلحون عرب بنفس الأعمال. وكالة الأنباء المحلية في جمهورية التشيك التي تتخذ إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من عاصمتها براغ مقرا لها، بثت 3 تقارير ذات صلة مشتركة بين البلدين التشيك والعراق، 2 منها من البصرة والثالثة من بغداد. التقريران من البصرة أشارا إلى أن الوحدة الطبية الميدانية 7 التابعة للقوات المسلحة التشيكية والمشاركة ضمن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لتحرير العراق قد وصلت إلى مدينة البصرة وقامت بإجراء أول عملية جراحية. والمستشفى الميداني التشيكي في البصرة يسع 50 سريرا وهي قادرة على إجراء نحو 10 عمليات جراحية مختلفة في اليوم. من جهة أخرى بثت الوكالة التشيكية المحلية للأنباء تقريرا من بغداد حول سيدة تشيكية تعيش في العاصمة العراقية منذ 37 عاما، هي عازفة البيانو الشهيرة ناتاشا الراضي التي قالت إنها ترفض مغادرة العراق والعودة إلى بلادها. وقالت ناتاشا البالغة من العمر 63 عاما إنها تحملت الكثير في العراق خلال العهود السابقة، وأن الوضع لا يمكن أن يكون أسوأ مما كان بأي حال من الأحوال، وأضافت أنها عاشت ظروف الحروب جميعها التي مر بها العراق، معربة عن مخاوفها منها ومن مستقبلها جراءها، لكنها لم تغادرها. تضيف ناتاشا أنها تفضل البقاء في العراق إلى جانب زوجها العراقي وبنتيها وأصدقائها ومحبيها العراقيين الذين تقاسمت معهم الحلو والمر طوال نحو 4 عقود، ولا ترغب في تركهم في ظل أي ظرف.
مستمعين الكرام، تبدأ الآن الفترة المخصصة لتقارير المراسلين في بغداد وبعض محافظات الشمال العراقي. نبدأ أولا مع مراسلنا في بغداد سمير رمزي الذي التقى مع قيادي في حركة العراق الإسلامية حول أهمية ودواعي ظهور بعض الحركات السياسية والأحزاب الجديدة بعد انهيار السلطة السابقة.
مع انهيار السلطة المركزية في بغداد وزوال حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ظهرت عشرات الأحزاب والحركات السياسية العراقية في مختلف التوجهات الدينية والديمقراطية، ورفعت أصواتها فوق المقرات السابقة لحزب البعث. الأحزاب الجديدة، ما هي ضرورتها وما هي دواعي ظهورها؟ في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر قال يوسف اسكندر، وهو قيادي في حركة العراق الإسلامية التي تأسست في 15 من الشهر الماضي ويرأسها الكاتب العراقي حميد مختار، قال:
كما تعلم حضرتك الساحة السياسية الإسلامية في العراق على العموم على وجه العموم هي ساحة راديكالية، فثم حركة اتجاه رئيسة اتجاه الحوزة العلمية الشريفة، وهو اتجاه غير منظم سياسي ولكن ذو هامية دينية معروفة تكاتل يعني تتأسس اللي تتأسس من قبل العام. هذه الحوزة اتجاهها عموما هو تاريخ راديكالي، واتجاهات سياسية أخرى مثل الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى وربما حتى حركات سنية كالإخوان المسلمين أغلبها راديكالي. هذه الحركة في الراديكالية باعتقادنا لا تقرأ المرحلة السياسية، فحاولنا أن نقرأ المرحلة السياسية وأن نقدم أساس للضرورة لضرورة تأسيس حركتنا، وهو الأساس الإسلامي المنفتح على الديمقراطية. إذن هي حركتنا حركة العراق الإسلامي، هذا أول. ثانيا، الحركات الإسلامية السابقة على حركتنا غالبا ما كانت ذات توجه أمامي. احنا حركتنا حركة العراقيين اولا واخرا، حركة وطنية محضة، وحركة تعتمد الاتجاه الشيعي او السني، يعني كيف تزاوجون بين هذين الفكرتين. من الواضح ومنذ يعني اول ايام سقوط صدام والورقة التي كان يراهن عليها كثيرا جماهير سعد المؤمنة المسلمة الشيعة والسنة، توحدت بطريقة عطوية نبيلة وجميلة، وفرح بها السني والشيعي، وفرح بها واطمأن العربي والكردي. حركتنا تناغم وتنامي هذه التوجهات يعني العطوية، فهي حركة المسلمين العراقيين سنة وشيعة عربا وأكرادا وتركمانا. حركتنا ليست طائفية أبدا، وإنما هي حركة جميع المواطنين العراقيين السنة والشيعة.
أما حركة الديمقراطيين الأحرار الذي التقت إذاعة العراق الحر بأمينها العام محمد موسوي، والتي ظهرت بعد الأحداث وإن كانت قد تشكلت قبل سنوات حسب ما أفاد به أمينها العام، فإنه قال عن ضرورة حركته:
نحن حركة ديمقراطية ليبرالية وطنية عراقية تدعو إلى مبدأ الحرية والديمقراطية والسلام، ندعو إلى حر يعني إتاحة متسع أكبر من الحرية للفرد، و ندعو إلى نهضة اقتصادية في نفس الوقت، وندعو إلى تطهير بقايا البعث اللي ترتفع في المجتمع العراقي. ما يميزنا عن باقي الأحزاب التي تدعو إلى الديمقراطية هو أننا أول من دعا إلى الديمقراطية الليبرالية في العراق، وذلك عندما أسسنا حركتنا عام 89 وأعلناها عام 96 في مدينة السليمانية. ما ندعو إليه أيضا بدقة هو أنه نبذ التناحر ونبذ الطائفية ونبذ يعني الأفكار الفئوية اللي تدعو إلى تمييز عرق عن آخر أو تمييز طائفة أو دين عن طائفة أخرى أو دين آخر. أيضا مجتمعنا بحاجة إلى أعمار ما أتلفته الحرب العراقية الإيرانية، وأيضا ما أتلفته فترة الحصار، وما أتلفه يعني صدام حسين بالحرب الأخيرة، الحرب اللي من صاع بها للقرارات الدولية بخصوص الأسلحة المحرمة دوليا أو عملية تطبيق حقوق الإنسان أو الانسحاب من العراق وترك الشعب العراقي يعيش بسلام وتجنب خيار الحرب. مسعانا هو إصلاح البنية التحتية، إصلاح الوضع الفكري والثقافي في المجتمع العراقي.
ظاهرة الأعداد الكبيرة من الأحزاب والحركات لا تقتصر على العراق فقط، فبعد سقوط نظام تشاوشيسكو في رومانيا ظهر أكثر من 45 حزب خلال أسابيع، لكن الصورة العراقية تختلف في أن أكثر هذه الأحزاب مسلحة وتمتلك من المقاتلين ما تستطيع فرض سلطتها على المحيط الذي تقيم فيه، وتتعامل وكأنها السلطة في غياب سلطة حكومية مركزية. وأكثر الأحزاب الجديدة تعتمد على العلاقات العشائرية والأسرية، بل إن بعضها يتكون أعضائها من أفراد الأسرة الواحدة. سمير رمزي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
ومن بغداد ننتقل مستمعين الأعزاء إلى أربيل، حيث تجول في شوارعها وأسواقها مراسلنا بير الزيباري والتقى عددا من العراقيين للتعبير عن مشاعرهم بعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة.
بعد جلاء غيوم الحرب عن سماء العراق، بدأ العراقيون بمزاولة أعمالهم من جديد وبكامل الحرية، حيث نلاحظ في أربيل خروج السكان إلى الأماكن السياحية والمتنزهات والحدائق العامة في أيام العطل الرسمية. ومن جانب آخر نلاحظ ازدهار حركة التجارة بين المحافظات العراقية بعدما كانت تعيقها كثرة نقاط التفتيش التي أقامتها النظام العراقي السابق. ونرى الآن وبشكل لافت الإخوة العرب العراقيين من المدن الأخرى يتبضعون في أربيل بكامل حرية. إذاعة العراق الحر تجولت في متنزهات وأسواق أربيل ونقلت للمستمعين فرحة المواطنين الكرد والعرب بالانفتاح والحرية اللتين حصلتا بعد عملية تحرير العراق. بداية التقينا المواطن كريم رسول أحمد الذي جاء مع عائلته إلى متنزه قلقان، وسألناه عن شعوره بعودة الحياة إلى طبيعتها في العراق، فأجاب قائلا:
كما تشعفون أنتم يعني الحدائق عامة، حديقة قلقان وحدائق أخرى و المناطق الكردستان يعني تبدأون بالسفرات وتطلعون الناس إلى الأماكن والنزهات كثير، وهنا يعني ازدحام كبير يعني بالفرحة، يعني فرحة جيدة، يعني فرحة يعني الناس يعني مفرحين لأنه تبدأون بالسفراتهم للحدائق، خاصة الحديقة اللي كانت هنا نشوف العالم والناس قاعدين والنساء أطفال يلعبون، يعني هو دليل على الحرية الكاملة يعني بالنسبة للعراق.
كذلك التقينا في متنزه جلكند المواطنه حليمه مولود ام صنعان وسالها عن شعورها بعد سقوط النظام العراقي وعوده الحياه الطبيعيه الى مدينه اربيل فاجابت قائله
زين هسه وزعنا حالنا طيبه ما تقسمر قاعد اني اروح الموصل ما في الموصل صدام خرافه هسه زينه طيبه مكاننا اختي روان حدا قاعد هذاك اليوم احنا رحنا الموصل ما لد هويه ماكو صدام ماكو هذاك اي جندي وين تروحي وتجيبي هويه ماكو الحمد لله يا رمالنا ركبنا راح الموصل كان قاعدنا طيبين سفراكو الحمد لله طيب.
وفي سوق اربيل التقينا المواطن نصر الله احمد من اهالي بغداد الذي جاء الى محافظة اربيل للتبضع وسألناه عن شعوره بعدما وحد العراق مرة اخرى فاجاب قائلا
والله في شيء تعيد احنا نفتخر ان نكون بين اكراد وعرب وشيعة وسنة ومسيح اخوان من بلد عراق عراق ارض عراقية كنا عراقيين وان شاء الله نبقى عراقيين والكردي والعرب اخوان كنا احنا اسلام نحمل هوية المسلمين جاءنا اربيل اخذ بعض الحاجيات مثل اجهزة الكهربائية الفرشات الستلايت الامور هاي
كيف هو تعامل التجار من مدينة اربيل معكم كونكم كعرب جاءوا الى مدينة اربيل
والله تعامل اخوي يعني ماكو اي فرق الدليل يعني حتى بكون بعض من المال علينا كديون نسترجع لهم اياه مستقبلا ان شاء الله
كذلك التقينا جوهر صابر صاحب معرض شاذ الأجهزة الكهربائية سألناه عن حركة التجارة والسوق في أربيل بعد انتهاء حرب تحرير العراق فأجاب قائلا
والله يعني السوق كلش خوش ساير يعني كلش جيد يعني من بغداد الجنات من مصر من كركوك ومالتنا يعني جيد سوق يعني كلش ينباع غراض يعني كل شيء
دير الزباري إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة أربيل
ونبقى وقتا آخر في أربيل مع مراسلنا زان كردي حيث التقى مع وزير حقوق الإنسان للحديث حول اكتشاف مقابر سرية جماعية في مناطق مختلفة من العراق
تتكشف يوما بعد آخر جوانب من السياسات اللاشرعية التي كان نظام الحكم السابق في العراق ينتهجها ويطبقها ضد مواطنيه ورعاية الدول الأخرى وقد بدأت وسائل الإعلام المختلفة الإقليمية والعالمية مؤخرا بإثارة اكتشاف المقابر السرية في مناطق مختلفة من العراق التي كانت السلطات العراقية السابقة قد قامت بدفن من كانت تقوم بإعدامهم وقتلهم من مدنيين وعسكريين عراقيين وغير عراقيين من الذين أرادت تصفيتهم والتخلص منهم وكانوا خلال الأيام القليلة الماضية قد أعلن عن اكتشاف مقابر في مدينتي كركوك والموصل تحوي مئات الرفات لمجهول الهوية إذاعة العراق الحر أوروبا الحرة أجرت لقاء مع الدكتور محمد إحسان وزير حقوق الإنسان بحكومة إقليم كردستان العراق حول الموضوع وسألته في البداية عن موضوع اكتشاف المقابر الجماعية ودلالاتها فرد قائلا
حقيقة للبراء اكتشاف القبور الجماعية هي جزء مهم من عمل وزارة حقوق الإنسان كجزء من لجنة قصف الحقائق والبحث عن مفقودين كما تعلمون نحن كنا من أكبر ضحايا النظام لدينا لحد الآن 182 ألف مفقود بالإضافة إلى ذلك أن 8000 من بارزانيين مفقودين و5000 من أهالي حلب مفقودين كجزء من عمل وزارة البحث عن المفقودين ماذا جرى لهم أو أي معلومة يدلنا على مصير هذول المفقودين هل استشهدوا أو قتلوا من قبل النظام أو إذا أحيا أين أماكنهم كيف نلقيهم وكيف السبيل للبحث عليهم من خلال هذه العملية قد اكتشفنا عدة مقابر في مكركوك طوزاوة في جوجلي قبل يومين اكتشفنا مقبرة جماعية تضمن أكثر من 300 جثة دفن بطريقة بشعة وغير إنسانية تماما بعيدا عن جميع القيم الأخلاقية والإسلامية حتى للقتيل أو للميت اكتشفناهم وخلال البحث والتحري عليهم تبين لنا بأنه الناس أو الجثث يعود إلى أسرى حرب إيرانيين من خلال ملابسهم والأحذية التي كانوا يرتدوها تبين لنا بأنهم إيرانيين وهذا يدل بأنه كيف كان النظام بعيدا عن عن جميع القيم الإنسانية، مرجعين بعيدا عن جميع قيم والمعاهدات والاتفاقات الدولية. سنستمر في العمل للبحث عن ضحايانا، ونحن في علاقة جيدة مع المنظمات الدولية والجهات المختصة، وعند اكتشاف أي مقبرة أو أي دليل عن نوعية الجثث أو جنسية الجثث أو هوية الجثث، سوف نقوم باسترجاع الجثة وإرساله إلى طريقة محترمة بما يليق حسب المعايير والأصول المتبعة عندنا في داخل العراق.
هل تقوم الوزارة بتسجيل معلومات عن هذه القبور ورفع تقارير بها إلى جهات معينة، ومن تكون هذه الجهات المحتملة أن تتعاون معها؟
أول شيء إحنا بنود أن نخبر الشعب العراقي كيف كانوا يحكموا من قبل صدام حسين، أو كيف كان النظام البعثي كان يحكم العراق، وأيضا نقوم بعملية جمع معلومات و إرسالها أو توصيلها إلى جهات دولية مختصة ومنظمات دولية مختصة لقياس وتسجيل حجم الدمار الداخل المجتمع العراقي. أيضا على مستوى الداخلي نجمع معلومات كافية لكي نطلع العراقيين على ما كان طريقة الحكم الذي كان يحكم به النظام السابق، والناس الذين كانوا لهم دور في هذا القبور، حمل أفراد النظام الذين موجودين يتجولون في شوارع بغداد وموصل وبصرة، سيكون لهم متابعة حقيقية وسيكون لهم حساب أمام الشعب العراقي وأمام الشعب الكردي، قبل أن نبدأ بأي عملية مصارحة أو قبل أن نبدأ بأي عملية عفو حقيقية. يجب على الشعب محاكمة هذول الناس، آلات النظام، آلات الذين كانت ينفذون سياسة النظام بالقهر والتجهير ورصد هذا الشعب.
سيادة الوزيرة، أثرتم يعني وجود قتلى يعني رفات لقتلى إيرانيين كانوا أسرى حرب موجودين لدى السلطات العراقية، هل نقلتم هذه المعلومة الهامة على مستوى دولي إلى جهة معينة يمكن أن تتولى الاتصال بإيران لإنهاء هذا الموضوع الإنساني، هذه المعاناة؟
على مستوى الحكومي راح نتصل بالجهات الإيرانية المعنية، وعلى مستوى الدولي قمنا بإخبار منظمة الصليب الأحمر الدولية اللي كان مكلفة بأسر حرب بين العراق وإيران، بما اكتشفنا في هذه القبور. نعم، نحن على اتصال بالجهات الإيرانية بصورة مباشرة وبالجهة الدولية بصورة مباشرة أيضا لكي يطلعون على حقائق أو استرجاع جثث إلى أهاليهم واكتشافهم أو إخبار الأهل بما حصل لجنود إيرانيين.
طيب، انتهت الحرب، يعني اكتشاف القبور الجماعية، وسبق أن أثير هذا الموضوع، يعني موضوع اختفاء مئات الآلاف من أبناء الشعب العراقي وبخاصة من الكرد، يعني ما أهمية اكتشاف هذه القبور برأيكم؟
بالنسبة لنا يثبت هناك ضغط جماهيري على الحكومة تقريبا، الناس تود أن تعلم مصير أبنائها، ومن أبسط حقوقنا أن نعرف ماذا حدث لأبنائنا، ماذا حدث لهم إذا كانوا أحياء، أين نجدهم إذا أموات، أين قبورهم. بالإضافة إلى هذا، إذا حتى لو كانوا مستشهدين أو مقتولين أو مدفونين، من حق الناس أن يعرفون أو يطلعوا على مصير الجنات. صدام حسين لن يكون يحكم العراق بمفرده، كان نظام هائل، جبروته كان نظام بعثي موجود حتى الآن حتى وراء سقوط النظام، فهل هذه الناس يكون أحرار كما طليقين أينما يذهبون؟ فهل يكون هناك قرار شعب بحرب بصددهم؟ نحن لا يمكن أن نتنازل حقوقنا بدون تقديم الناس الذين كانوا وراء الاختفاء، وراء التدمير، أو وراء القتل الجماعي، وراء القبور، أن يقدمون إلى محاكم عادلة ومحاكم شعبية ومحاكم جماهيرية في كل مكان، لكي لا يتكرر المأساة مرة ثانية، لكي يكون عبرة للآخرين، لكي يكون عبرة لأي نظام مستقبلي يجي يحكم العراق. لذلك معلومات كلها موثقة، نحن في بحث عن معلومات أكثر لتقودنا على المنفذين للعمليات، لكي يكونوا يستحقون الجزاء، يحقون يعني يحصلون على جزاءهم العادل مثل الشعب، أو يحتذرون في أقل شيء قبل أن نبدأ بأي عملية مصالحة وطنية. يجب علينا
كشف الحقائق، ويجب علينا أن نخبر الشعب العراقي مثل ما يقولون هو يسهو، يعني ماذا فعل هذول الناس وأين صلاحياتهم وحجم الدمار الذي خلقوها داخل المجتمع العراقي قبل عملية أي مصارحة عراقية عراقية بحتة.
السؤال الأخير سيادة الوزير، برأيكم مكتب الإعمار والمساعدات الإنسانية أو السلطة الانتقالية التي سوف يعمل بها العراقيون يعني مع وجود الأمريكيين، هل ستعمل شيء في هذا المجال؟ يعني هل سيقومون على خطوة إيجابية في هذا المجال أم سيؤجل العمل والبحث في هذا المجال إلى السلطة الانتقالية العراقية التي ستشكل لاحقا؟
راح يكون هي جزء من عملها، بس عمل الرئيسي تقع على عاتق العراقيين، هي حتكون سلطة عراقية بحتة، السلطة العراقية التي تحكم العراقية التي تقوم عليه تقع على عاتقها مهمة كشف الحقائق العراقيين، وهي التي تكون مكلفة بعملية أي دمج أو مصارحة وطنية أو عفو عما سلف يكون من صلاحياتها، أو ويجب على العراقيين جميعا العمل على هذا الاتجاه لكي لا يفوت المسلمين من عقاب الشعب ومن عقاب الذي يستحقونها. أعتقد سيكون هناك دور مشترك بين المنظمة الإعمار والمنظمة هيئة الإعمار والمساعدات الإنسانية للشعب العراقي اللي يقودها غارنر والحكومة العراقية المؤقتة التي ستبدأ بعملها أعتقد خلال أيام.
كان هذا اللقاء مع دكتور محمد إحسان رمضان وزير حقوق الإنسان بحكومة كردستان العراق. زانا كردي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ومن أربيل ننتقل إلى الموصل مع مراسلنا أحمد سعيد حول مشاهداته ومشاهدات بعض المواطنين لقصور صدام البابخة في مدينة الموصل.
إذا كانت الأهرامات وصول الصين العظيم وتاج محل القصر الحمراء إلى آخره من عجائب العالم السبعة، فإن قصور صدام حسين الرئاسية في الموصل هي بحق من عجائب مدينة الموصل. ذات مرة سمعت من أحدهم أن التجول في قصر الحمراء بأسطانيا قد يستغرق أكثر من 6 ساعات على حد قوله، وإذا كان التجول يستغرق في قصر الحمراء 6 ساعات فإن التجول في قصور صدام هذه تستغرق أياما وربما أسابيع. أمس زرت القصور هذه والتي تقع في مكان مرتفع في الساحل الأيسر لنهر دجلة الذي يشق مدينة الموصل إلى نصفين تطل على الغابات ونهر دجلة، وشاهدت عشرات الآلاف من سكنة المدينة ومن محافظتي أربيل ودهوك أيضا يتجولون داخل القصور، فيما افترشت آلاف العوائل حدائق وغابات القصر. دخلت أحد القصور كان مكتوبا في داخله وبخط ديواني فحدث بنعمة ربك، إلا أن كتابات أخرى كتبت بالفحم كانت منتشرة على الجدران كافة وبأقلام مواطني المدينة من الذين زاروا القصور. من هذه الكتابات: من يعثر على عزة الدولي يرجى تسليمه إلى أقرب معمل للثلج، ومن يعثر على علي حسن المجيد الملقب بالكيميائي يرجى تسليمه إلى أقرب مختبر بيولوجي، وكتابات أخرى مثل: من أين لك هذا؟ وأين زوجي وولدي يا صدام؟ ولماذا قمت يا صدام بترحيل الشبك؟ وكتابات مثل: لا تشتري البعثية إلا والعصا معه، إن البعثيين لأنجاس مناكيد. كل قصر من القصور يختلف عن الآخر من حيث التصميم، ورأيت قصرا أمام بحيرة قالوا لي أن صدام كان يتناول السمك فيه، أي أن القصر كان مخصصا فقط لتناول السمك. وقصرا آخر وسط بحيرة رائعة يمتد إليه جسران قالوا أنه كان يتناول الطعام فيه. القوات الأمريكية اتخذت من قصرين مقرا لها، والتقيت بشخص قال لي أنه من أهالي قرية القاضية التي بنى صدام قصوره فوق أراضيها بعد طرد أهاليها وعدم تعويضهم. قال أن من حق أهالي القاضية أن يسكنوا هذه القصور. معظم القصور أمامها بحيرات وفي البحيرات أسماك، مصورون متجولون يتواجدون داخل القصور وحدائقها، إضافة إلى باعة للمرطبات والمئات من السيارات. غضب العراقيين يشتد عندما يزورون القصور هذه. الشاعر الموصلية رحاب حسين الصائغ التي التقينا بها عند زيارتنا لتلك القصور قالت لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة،
إن الشخص الذي يزور المجمع يزداد سخطه وغضبه وغضب المواطن مما يشاهد في تلك القصور الباذخة في بنيانها الشاهقة التي تثير في نفس المشاهد الألم، وما قد فعله المواطنون وما قد فعله بعد المواطنون بعد أن سقط النظام وتمكنوا من الدخول إلى تلك القصور الممنوع عنهم حتى النظر إليها من البعيد، ويمنع المرور من الشوارع القريبة منها حتى للمشارع، وإذا توقف السيارة مهما كان سبب وقوفها يعاقب ذلك الشخص إذا توقف في الشوارع القريبة من تلك القصور. ولكن الآن أصبح لديهم حرية التجوال في داخل القصور، وقد كان تعبير المواطنين عن غضبهم بالكتابة على الجدران بالعبارات الساخرة على أفراد العائلة الحاكمة وباقي أعضاء مجلس قادة الثورة وما شابه ذلك. والقصور التي يزيد عددها حوالي 20 قصر والبحيرات الموجودة فيها أدهشت الناس بما فيها من دلافين وأسماك غريبة الأشكال، مع أنهم قد حرموا أبسط حقوقهم، ولكن هذه هي قصور صدام في الموصل.
شكرا للشاعر الموصلية رحاب حسين الصائغ، والتقينا بالمواطن فوزي جاسم الذي زار قصور صدام أكثر من مرة وخرج بالانطباعات التالية.
أنا المواطن فوزي جاسم من مدينة الموصل، زرت قصر صدام وتجولت في جميع القصور الموجودة ورأيت ما أذهلني وأهالني، لأنه نحن أهل صدام حول أموال العراق كلها في لبناء القصور ماله، ونحن نعاني من شظف العيش. أنا وجميع أقاربي في الموصل نعاني من شظف العيش، وكنا نعيش على البطاقة التموينية فقط، وممنوعين من التقرب إلى الأنسجة الخارجية من القصور. فعندما تجولت شاهدت العجب العجاب من البحيرات، وزرت قصر التحدي، وزرت القصر الآخر، وزرت قصر الرماح، ورأيت ما أذهل الناس جميعا. كل من زار قصور صدام أذهل وتعجب واحتار في أمره كيف يعبر عن سخطه وغضبه على صدام وعلى نظام صدام وعلى عصابة صدام اللي كانت تحكم العراق. وشكرا.
شكرا للأخ فوزي جاسم أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العراقية،
ساعدت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأدير شمال الكويت.
أعلن أمين العام لجماعة الدول العربية عمرو موسى.
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق.
بغرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني.
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص.
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعي الكرام، محلل سياسي عراقي يلقي الضوء على ممارسة أفراد من عائلة صدام بتهريب وبيع الكنوز الأثرية العراقية، ومن بينها المخطوطات القديمة. فريال حسين أعدت مقابلة للحديث عن هذا الموضوع.
سيداتي وسادتي، يحتفل العالم هذه الأيام باليوم العالمي للكتاب وحقوق التأليف، وهي المناسبة التي أرادت منظمة اليونسكو من خلالها نشر ثقافة متجددة للكتاب ودعم الصناعة التأليفية بالعالم وحماية الملكية الفكرية عبر احترام حقوق المؤلف. فأين من هذا كله كان النظام العراقي السابق من احترام لكنوزه والإبقاء على تراثه وحماية مؤلفاته والمخطوطات التي نهبها النظام منذ عام 75. يسرنا اليوم أن نلتقي بالصحفي والمحلل السياسي جاسم المطير. أهلا وسهلا أستاذ. أستاذ، من خلال عملك الصحفي في العراق واقتنائك لأضخم مكتبة يقال يعني في بغداد، فهل بالإمكان أن تحدثنا عن المخطوطات اللي سرقتها أيادي عناصر معروفة من النظام السابق؟ نوع المخطوطات، مصيرها، هل يمكن أن تعاد هذه الكنوز إلى البلاد؟
في الحقيقة أن العراق كما هو معروف هو أغنى بلد في العالم بالمخطوطات، وإذا كنا نعرف أن مجموع المخطوطات في العالم يقدر حسب بعض الإحصائيات، خاصة إحصائيات متصلة باليونسكو، بخمسة ملايين مخطوط، فإن ربع مليون منها موجود في بغداد، وهذا يعني أن العراق يملك كنزا ثقافيا هائلا لا زال مدونا في أوراق كثيرة تعد بالآلاف، إذا عرفنا أن هنالك عددا كبيرا جدا من هذه المخطوطات لا تزال بخط يد مؤلفيها. وفي الحقيقة قبل فترة قصيرة جدا سمعت صوت شابة مسؤولة عن متحف الموصل، أظن أن اسمها كان صباح العمري، تقول لصحفي بريطاني من البي بي سي أننا أردنا أن نحمي موجودات المتحف حتى آخر قطرة من دمنا. كانت تعتبر مثل هذا الهدف عملية مهمة جدا لحماية كنوز العراق، أن تضحي بدمها لحماية هذه الكنوز، لكن الواقع الحالي هو أن الخزانات في المتحف صارت فارغة نتيجة الدمار الذي حل به مؤخرا ونتيجة النهب المنظم أو غير المنظم الذي صاحب سقوط نظام الطاغية في بغداد. ومن معرفتي المباشرة لهذه الكنوز أنها نهبت بشكل منظم، فقد كانت إحصائيتي الشخصية تقول أن هنالك في المتحف العراقي ما يقارب من 254 ألف مخطوطة حسب الإحصائيات الرسمية العراقية التي نشرتها أكثر من مرة وزارة الثقافة والإعلام. لكن ما أن حل عام 1992 والتي نهبت في فترة ما بين 75 و 91 الكثير من هذه المخطوطات، فما أن حل عام 1992 أو 93 حتى قيل أن عدد المخطوطات لا يزيد على 40 ألف مخطوطة. وأيضا كما هي عادة صدام حسين أوجد مكانا خاصا لهذه المخطوطات سماها دار صدام للمخطوطات. ولو تتبعنا الهدف الأساسي لوضع هذه المخطوطات في مكان محدد باسم صدام هو لستر جميع ما سرق خلال هذه الفترة، أي فترة حكم البعث، من مخطوطات، وليست هي مخطوطات عادية إنما ذات قيمة ثقافية عالمية كبيرة، خاصة بعد أن أحرقت بتعمد الكثير من المكتبات العراقية، منها مكتبة الخوئي في النجف التي كانت تحتوي على كثير من المخطوطات النادرة جدا وعلى مجموعة كبيرة من الكتب المهمة أيضا. كما أن عملية الحرق استمرت في أكثر من مكان، كان آخرها حريق المكتبة المركزية ببغداد قبل شهرين أو ثلاثة، أي قبل الحرب بفترة قصيرة جدا. ولا بد أن نتذكر أن هنالك مسؤول خاص عينه صدام حسين كرئيس لمافيا السرقات من المتحف العراقي ومن المخطوطات لبيعها بأسعار كبيرة وهائلة بالدولار في خارج العراق وابتداء من الأردن وبيروت وأماكن أخرى. ونتذكر أيضا
أستاذ إذا تسمح لي، ممكن تذكر اسم الشخص؟
أرشد ياسين.
نعم،
كان أحد المقربين جدا، وأعتقد أنه نسيب صدام حسين. كان هذا الشخص حتى فترة 2000 عام 2000 هو المسؤول عن عمليات تهريب النوادر من المتحف العراقي ومن المخطوطات العراقية.
أعتقد أستاذ جاسم أيضا اللوحات الفنية وبالذات لوحات الرواد. نعم
نعم، لوحات فنية واللقى اللي موجودة في هذا والكتابات المسمارية وكثير من الأشياء اللي تعد بملايين مليارات الدولارات في الواقع. قصة مشهورة في بغداد جرت بمعاونة أرشد ياسين نفسه، أن عددا من أعضاء الموساد القسم الثقافي في الموساد الإسرائيلي وصلوا إلى بغداد عام 2000 وتجولوا في عدد من المكتبات، ثم استطاعوا أن يأخذوا النسخة الوحيدة النادرة جدا المخطوطة من التوراة، وهي ذات قيمة عالية جدا، وباعها هذا الشخص اللي هو أرشد ياسين بمبلغ لا يزيد عن 50,000 دولار إلى هؤلاء الإسرائيليين. واعتبرت الثقافة الإسرائيلية أنها حققت بذلك نصرا كبيرا بحيازتها لهذه المخطوطة.
أستاذ، ما هي معلوماتك أيضا على مكتبة النجف أو مكتبة الإمام علي؟ يعني أعتقد أنه في فترة التسعينات تم فتح هذه المكتبة لعناصر النظام وأخذت منها ليس فقط مخطوطات وإنما مقتنيات قديمة جدا.
نعم هذا صحيح جدا، ليس فقط يعني الذي يريد أن يتحدث عن هكذا معلومات يحتاج إلى وقت طويل، لأنه ليس فقط هذه المكتبة أو هذا الضريح للإمام علي، إنما أيضا أماكن أخرى عديدة جرى فيها التجاوز على الكنوز الثقافية العراقية والكنوز الثمينة. ليس فقط يعني في فترة من الفترات جرى التجاوز على الكنوز الذهبية للإمامين الحسين والإمام علي، التي تحتوي وتتضمن هدايا ملوك الفرس وشخصيات هندية شيعية كبيرة خلال فترة زمنية طويلة كانت تحتويها هذه هذين الضريحين أو المكتبتين، ثم اختفت تماما بحلول عام 92. ومثلما ابتليت هذه المكتبات أو هذه الأماكن الثرية بالمقتنيات، كذلك حتى المكتبات الشخصية جرى التجاوز عليها، ومعروف تماما التجاوز على مكتبة محمد حسين كاشف الغطا في النجف الأشرف التي أيضا كانت تضم عددا من المخطوطات الثمينة. ويقال أن هنالك في النجف في إحدى المكتبات، لا أتذكر من هي، عدد من النوادر القرآنية، هنالك 5 نسخ مكتوبة من 1000 سنة على رق الغزال وبخط اليد، ومن أجمل المقتنيات في ما يخص القرآن. وكذلك يقال أن هنالك نسختين مخطوطتين من القرآن الكريم بخط اليد، ليست بخط يد الإمام علي بن أبي طالب، لكنها في زمن الإمام علي بن أبي طالب. وهكذا هربت أيضا، ويجب أن نقول هذا للتاريخ، أن عددا كبيرا جدا من مقتنيات المتحف العراقي بما يخص المخطوطات وبما يزيد على 15,000 مخطوطة هربت إلى إيران أيضا لقاء مبالغ معينة دفعت إلى المهربين بقيادة أرشد ياسين. المعرفة الشخصية لي خلال السنوات 70s and 80s والتسعينية أن مكتبة الموصل، مكتبة جامعة الموصل، هي من أغنى المكتبات في، لا نقول في العالم، على الأقل في الوطن العربي، ولا تقل إمكانية وثراء عن عدد كبير من المكتبات المعروفة بما فيها مكتبة الإسكندرية. وهذه كانت معرضة لفترة طويلة تحت لعيون المهربين والسراق، وأظن أن الفرصة المناسبة جاءت لهؤلاء خلال فترة الحرب التي كانت قد اشتعلت خلال الشهر الماضي، والتي أدت إلى ما أدت من فقدان الكنوز العراقية بما فيها مكتبة الموصل.
أستاذ جاسم، طيب هذا من خلال هذه المعلومات القيمة وفقدان هذه الكنوز والمخطوطات بالذات، هل تسعى المنظمات مستقبلا، المنظمات العالمية ومنها اليونسكو، لإرجاع بعض منها يعني إلى العراق، أو حتى اللقى اللي كانت موجودة في حوزة المتحف الوطني العراقي، أو أي ثروة من ثروات العراق الثقافية؟
نعم، أحب أن أنبه إلى نقطة قد تكون مفيدة للمعنيين، سواء كانوا المعنيين باليونسكو أو غيرها، أن الفترات التي تلتهب فيها الخلاف بين الولايات المتحدة والنظام العراقي، التي كانت تنذر باشتعال ضربة عسكرية أو حرب أو ما شابه ذلك، كان النظام يتعمد نقل موجودات المتحف العراقي في كراتين خاصة إلى أماكن خاصة للحفاظ عليها، وإبقاء صور أو نسخ منها في أماكنها بالمعارض أو بالمتاحف. وأظن أن فترة نيسان مثل هذا الوقت عام 2001 أقيمت 3 معارض عراقية منسوخة في فرنسا وفي روما وفي لندن، وهذه المعارض استنسخت عن الأصل، ولكن كل شيء يشير إلى أن عملية، يعني هذه المعارض معروفة، نشرت عنها الصحف الإيطالية والفرنسية والإنجليزية أثناء عرضها، لكن الكل يعرف بما فيها موظفي المتحف العراقي أنها استنسخت خارج المتحف، فأين كانت الأصول لهذه المعارض التي استنسخت موادها؟
في الختام نقدم الشكر الجزيل للصحفي والمحلل السياسي جاسم المطير.